قوله الفقرة 67 كل صلاة يؤذن لها في وقتها. والدليل حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفيه الأمر بأداء الصلوات الخمس في جماعة، متفق عليه. هذه مسألة مهمة، وهي أن الصلاة لا تتعين إلا بدخول الوقت. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية فيها أوقات الصلوات لدلوك الشمس، الظهر والعصر، ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، الفجر. فقال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يدخل العصر، ووقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، ووقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق، ووقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ولكل صلاة وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري، وإن شئت أن تقول وقت مقدم ووقت مؤخر. والأفضل في الصلوات أن تصلى في أول وقتها. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. وجاء في بعضها الصلاة على أول وقتها، لكن هذه الرواية قد حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. وقلنا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يصلي الصلوات في أول وقتها إلا الظهر، فإنه قد أخرها لعذر الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. والعشاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل وقتها أن تؤخر، وترك ذلك لرفع المشقة عن الناس: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لا نعم إن وقتها هذا لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، والصحيح أن وقتها ما لم ماذا يظهر أو يغيب الشفق. والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان: شفق أحمر وشفق أبيض، فالمراد بالشفق الشفق الأحمر. وأطول الصلوات في القراءة صلاة الفجر، وهكذا الظهر، وأقصرها المغرب، وأما العشاء والعصر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بوسط المفصل. وفي هذه الفقرة دليل على وجوب الأذان، وهو واجب مستقل، إذ أن الصلاة تصح بدونه، لكن إذا تمالى أهل بلد على تركه وجب على الحاكم أن يؤدبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بالفجر، فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار، كما في حديث أنس عند مسلم. قوله: إذا حضرت الصلاة أي جاء وقتها ودخل وتعين، فليؤذن لكم أحدكم ممن يجيد الأذان، ويستحب أن يكون عند صوتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: وألقه على بلال فإنه عند صوتا منك. وليأمكم أكبركم، هذا إذا تساوى في العلم، وإلا ففي حديث عبد الله أو في حديث أبي مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا في الإسلام سواء فأكبرهم سنا. الإمامة تعود إلى الإحسان، وليس إلى ماذا، ولا تعود إلى مسألة السن مطلقة. وإنما هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم شبيبا متقاربين، وقد أخذوا من العلم ما يؤهلهم إلى أن يكونوا أئمة. قوله: فيه الأمر بأداء الصلوات الخمس في جماعة، والجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالغ الظاهرية فأبطلوا صلاة من لم يصلي جماعة، والصحيح أنها صحيحة مع الإثم، والدليل على صحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته وسوقه، أو صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه ببضع وعشرين درجة. فدل على أن الصلاة في البيت وفي السوق مقبولة، إلا أن صاحبها يفقد أجورا عظيمة. ومما يدل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين وهو مريض حتى يقام في الصف. هذا دليل على اهتمام الصحابة بها وأنها من الواجبات، ولو لم تكن من الواجبات لما وصف المتخلف عنها بالنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقد قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين وقوموا لله قانتين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة حتى في السفر وحتى في الخوف، وهذا مما يدل على علو شأن الجماعة.